الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعدنا أن نتكلم عن النظريات الحديثة المتعلقة بالأحلام في أوروبا، ولكن حتى نعرف التطورات التي مرت بالقوم والتي أوصلتهم إلى هذه النتيجة أو هذه النتائج وهذه الفلسفات، لا بد من الكلام ولو كلمة عابرة عن الفترة السابقة على ما يعرف بزمن النهضة الأوروبية. كانت أوروبا في العصور الوسطى تسيطر عليها الكنيسة بتعليماتها، والفرع الذي يسيطر على أوروبا من الكنيسة هو الفرع الروماني الملكاني، أي الذي كان يدعم من أباطرة روما. كان القوم يسكنون في القسطنطينية، وكانوا يحاولون جهدهم السيطرة على ملوك أوروبا وأباطرتها، ويفرضون عليها نظام التعليم ونظام الفكر ونظام الاقتصاد. عندما فتح المسلمون القسطنطينية خرج هؤلاء القوم منها وانتشروا في ربوع أوروبا، وزادت قبضتهم عن الحد اللازم على سكان أوروبا. بطبيعة الحال أن الفلسفة السائدة لدى القوم كانت هي الفلسفة الأفلاطونية ممزوجة بالأفلوطينية الحديثة، فإن هاتين الفلسفتين هما اللتان كانتا تتلاءمان مع الوضع الروحي والفكري الذي تتبناه الكنيسة. ونحن نعلم أن الكنيسة منذ أيام بولس الأول كانت تتبنى منهجا مضادا للحياة المادية، فكل ما في الحياة المادية رجس يجب على المؤمن أن يتنزه منه: المال، الجاه، السلطة، حتى المرأة معدودة في عداد الرجس، وعلى الإنسان أن يتنزه عن الاقتران بالمرأة. وحتى كان مثلهم المشهور: المرأة شر لا بد منه. وكان يشترط في تلك الأيام أن يكون عالم الدين بعيدا عن كل هذه المناحي من الحياة التي لها اتصال بشهوات الجسد ورغباته ونزواته، وأن يكون خالصا للروح. فالروح هو كل شيء، والكون كله منقسم إلى قسمين، أي أنه زوج تركيبي، ولكنه ليس زوجا تركيبيا على ما ننظر إليه في الشرق، وإنما هو زوج تركيبي من مادة وروح. وبطبيعة الحال حتى الله سبحانه وتعالى هو روح، وحتى الحساب والعقاب في الآخرة إنما يقع على الروح. فكل شيء وكل الأفاعيل إنما تنسب إلى الروح.
ليس هناك أي موجود غير هذين الموجودين، عالم الشيطان المتمثل في المادة وعالم الرحمن المتمثل في الروح. والإنسان عليه أن يحارب الشيطان بالابتعاد عن جميع المغريات المادية، وأن يكون مع الرحمن في التعلق بالجهات الروحية. هذه هي النظرية السائدة في أوروبا في العصور الوسطى. بعد سقوط القسطنطينية وخروج كثير من الرهبان والقساوسة والعلماء من صومعتهم الكبرى في القسطنطينية، نشأ الصراع داخل أوروبا في البداية بين الأباطرة والملوك من جهة، وبين البابا وأتباعه الذين صار لهم نفوذ كبير في أوروبا من جهة أخرى. وحاول الملوك والأباطرة إضعاف النفوذ الكنسي، وحاولت الكنيسة التشبث بسيطرتها وهيمنتها في تسيير الشؤون السياسية والإدارية في كل دول أوروبا. بطبيعة الحال كان ملك بريطانيا في ذلك الوقت هو أسرع القوم إلى العصيان، حيث أوجد جامعة في بريطانيا أو في كما تسمى في ذلك الوقت فقط إنجلترا وليست بريطانيا لأنها لم تكن مجموعة، أوجد جامعة أوكسفورد على الغرار الشرقي، والدراسة فيها تجري على نحو ما تجري عليه الدراسات أو تقارب أن تجري عليه الدراسات في الشرق، وأخذت الكتب الشرقية تنتشر في ربوع أوروبا في المكان الذي يكون فيه الحاكم مضادا لرجال الكنيسة، تنتشر علنا، وفي المكان الذي يكون فيه الحاكم موافقا للكنيسة تنتشر سرا. صارت السوق السوداء للكتب معروفة، وكان اليهود بطبيعة الحال هم تجار تلك السوق، فهم ينقلون الكتب من بقايا مكتبة الأندلس ومن أفريقيا ومن مصر والعراق والشام وفارس وغيرها من بلاد الشرق ليبيعوها بالأثمان الغال المرتفعة في أوروبا. وأحيانا تنقل كتب أيضا لا تكون صورة أو نسخة طبق الأصل من المؤلف الشرقي، بل تكون حاوية للتحريف الكثير، وهذا يدفع المفكر الأوروبي لأن يقتري أكثر من نسخة لكتاب واحد حتى يتمكن من تحصيل النص في صورته الأصلية. إزاء هذا الصراع الذي وجد في أوروبا حصلت عند المفكرين ردة فعل عنيفة ضد الدين من جهة، وضد الروح من جهة ثانية، وضد الفلسفة الأفلاطونية من جهة ثالثة. وحاول ظهرت هناك مذاهب فلسفية وآراء مادية بحتة معظمها يميل إلى الإلحاد، إلا أن هذه الآراء والأفكار لم تكن تمثل تيارات فلسفية مذهبية محددة حتى أواسط القرن الثامن عشر. في أواسط القرن الثامن عشر وبعد قيام النهضة الصناعية وظهور الآلة وتطور الحياة في أوروبا، ابتدعت المذاهب الفلسفية وابتدعت المدارس العلمية ترتكز على رجليها، وأخذ الماديون والملحدون لا يخجلون ولا يخشون من الإعلان عن أنفسهم في كل ربوع أوروبا، وأخذوا يبحثون في أعماق التاريخ لينظروا السرد التاريخي الذي يؤيد مدعاه. وكان من أهم الركائز التي أوجدت ذلك رجلان من بلاد الجرمان، أحدهما المادي فيورباخ. وفيورباخ هذا نبش القبور وأخرج عظام بطليموس اليوناني ليحييه في أوروبا ثانية، وتبنى نظريته المادية وأنكر أن يكون في الكون أي شيء غير مادي، فالكون كله لا أثر لغير المادة فيه، وما يدعى من الروح إنما هو أوهام وخرافات، وهذه المادة تسير بموجب نظم ميكانيكية ثابتة لا يمكن تخطيها ولا الخروج عليها. والرجل الثاني الذي له أثر كبير في تغيير الفكر الأوروبي أيضا الجرماني هيجل. وهيجل ليس ماديا، ولكن المتأخرين جمعوا بين مادية فيورباخ وجدلية هيجل. هيجل حسب تحليله للأمور جاء بمنهج منطقي أسماه الجدلية، وهو يعتقد أن كل شيء يولد نقيضه ويأخذ هذا النقيض في الصراع معه، ومن خلال هذا الصراع يتولد شيء جديد يكون وسطا بين النقيضين المتصارعين، ولكن هذا الشيء الوسط يولد نقيضه ويأخذ في الصراع معه، وهكذا دواليك لا تنتهي الحالة ولا تقف. وهذا الأمر كما يكون في المادة يكون في الفكر أيضا، فالفكرة تولد نقيضها ويقع الصراع بين الفكرتين المتناقضتين، ومن الصراع بين الفكرتين المتناقضتين تتولد فكرة وسط، ثم هذه الفكرة الوسط أيضا تولد نقيضها ليتصارع معه، وأن التطور الذي يحصل في جميع مجالات الكون الجامد منه والمتحرك المفكر منه وغير المفكر إنما يجري على أساس هذا التصارع بين الشيء ونقيضه، وهذا ما أطلق عليه هيجل اسم الديالكتيك. وبطبيعة الحال أن هيجل جاء بنظريته لتثبيت قدسية الدولة ووجوب الخضوع لها، وذلك أنه في نظره أنه بدون تقديس الدولة والخضوع لها لا تتمكن الأمة الجرمانية من النهوض، وهو يرى أن كل ما يوجد في الخارج لا بد أن يكون فكرة أولا، فإذا صار فكرة في عقول الناس يندفع الناس إلى تحقيقه في الخارج، فإذا تحول واقعا نشأت في مقره أي في الفكر فكرة جديدة تناقض ذلك الشيء الموجود في الخارج، ويحصل الصراع بين الشيء الموجود في الخارج باعتباره فكرة قديمة وبين الفكرة الجديدة التي ابتدأت توجد لنفسها مكانا في أذان الناس، فهي التي تريد أن تعبر عن نفسها في الخارج، وهكذا تستمر الحياة الاجتماعية والسياسية أيضا. قبل أن أبتعد عن هذه النقطة من الشيء المضحك أن بعض المفكرين الذين كانوا في الستينات يعني يعيشون أو في الخمسينات ولم تترجم كتب هيجل إلا في أيام متأخرة وكان لها رواج، خاصة وأن كان للماركسية في جامعات البلاد العربية في ذلك الوقت قوة. بعض الأفراد حاول أن يدعي بأن هذه الفكرة إسلامية وأن الإسلام قد سبق إليها، وحاول تطبيق قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم على منطق الجدل الديالكتيكي الهيجلي. بطبيعة الحال ما أدري، في جماعة مولعين لتطبيق القرآن على كل جديد. على أي حال، إن الجدل الديالكتيكي الهيجلي والمادية ومادية فيوربارخ هي التي ساعدت على وجود المذاهب الفلسفية المادية البحث في أوروبا، خاصة فلسفة ماركس. فإن ماركس في حد ذاته لم يأتي بأي شيء جديد، وكل ما فعله هو أنه جمع بين مادية فيوربارخ وبين جدلية هيجل. ولذلك هو ذاته يقول إنني إذا تقدمت خطوة مشيت مع فيوربارخ، أما إذا وقفت فإنني أجد نفسي مع المثالي هيجل. فهيجل في نظر ماركس مثالي لأنه يؤيد الحياة الأوروبية السائدة في ذلك الوقت. على أي حال، ظهرت الأفكار المادية البحتة فأنكرت وجود أي شيء له صلة بالروح، وأنكرت وجود الروح، وأنكرت وجود أي القوى الأخرى غير الروح غير المادة، وأوجدت وأنكرت أن يكون للكون علاقات لا مادية. فكل العلاقات الكونية هي علاقات مادية، حتى الروح بحد ذاتها إنما هي مادة قد تكاملت في حركتها، هكذا فسروا ذلك. بطبيعة الحال، في مثل هذا الوسط لا شك تسقط الفلسفة الدينية المسيحية، وتسقط النظرية الأفلاطونية والأفلوطينية الحديثة، لأن كل من هذه التيارات الفكرية الثلاثة تعتمد على الروح. ونجح وسقط عندئذ أفلاطون، ولكن نجح في أوروبا في تلك الفترة ابن رشد. ابن رشد صار اسمه في أوروبا في تلك الفترة أشهر من نار على علم، لأنه هو المترجم الأمين لنظرية أرسطو التي هي أقرب إلى الروح المادية من أفلاطون وغيره. وبعثت نظرية أرسطو التي مررنا بها في بداية البحث، وأصبحوا يبحثون الأمور بناء خاصة الأحلام والكتب التي ألفت في تلك الفترة في بحث الأحلام، والمحاضرات التي ألقيت في تلك الفترة في بحث الأحلام في كل الجامعات إنما تعتمد على نظرية أرسطو. وقد طورت هذه النظرية فأطلق عليها نظرية الحافز الحسي. ما معنى نظرية الحافز الحسي؟ طبعا هي نفس نظرية أرسطو، ولكن باعتبار أن الحافز الحسي هو المسبب للرؤية. يقول بريجسون في إحدى محاضراته، وهو فيلسوف ألماني عاش في أواخر القرن الثامن عشر أو أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأدرك فترة الغرور العلمي المنتشر في أوروبا في ذلك الوقت. يقول في إحدى محاضراته إن الأحلام إنما تحدث وتتأثر بالحوافز الحسية. طبعا بريجسون يختلف عن كثير من مفكري أوروبا، فبريجسون يتبنى الروحية، وهو في ذلك كان شاذا في عصره، ولكن مع ذلك في حقيقته كان ماديا من نوع آخر، وروحيته التي يدعيها ويتبناها هي في حقيقتها روحية ترتكز على المادة من قريب أو بعيد، إلا أنه طبعا كان الحجرة الصماء التي قذف بها الماركسيون في حينها، والتي لم يتمكنوا من تجاوز عقبتها، خاصة كتابه المثير المادة والذاكرة، وهي تجربة أمضاها في 25 سنة والتي صدمت الماركسيين صدمة شديدة. على أي حال، يقول في شرحه لنظرية الحوافز الحسية إن الأحلام إنما تنشأ وتتأثر بالحافز الحسي، فالنائم إذا لم تكن قدماه مستقرة على نقطة ارتكاز ثابتة يخيل إليه في النوم أنه يطير في الفضاء، والنائم لو أشعلت شمعة ضعيفة أمام وجهه وهو نائم لرأى حريقا هائلا وسمع الصراخ والعويل ورأى في منامه رجال المطافئ والناس يركضون لإطفاء ذلك الحريق. وأما لو سمع صوت حديد أو زعزعة سلسلة ضعيفة فربما يحلم بأنه يشاهد مظاهرات واصطدامات مع رجال الشرطة وأصوات سيارات إسعاف. فإذا هذا في الحقيقة ليس أكثر مما ذكرناه عن نظرية أرسطو في مجال الباحث، فهي عينها النظرية الأرسطية مطورة بعبارات ابن رشد الأندلسي في شرحه للنظرية الأرسطية، والذي كان أمينا تاما في نقلها. هذه النظرية وجهت إليها انتقادات عدة، ولعل أهم الانتقادات التي وجهت إليها هي الانتقادات التي صدرت من المدارس النفسية التي وجدت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، والتي أنكرت أن يكون العالم أو الكون كتلة صماء من المادة، أو أن العلاقات الكونية كلها مادية. وأهم منتقدي هذه النظرية هو سيجموند فرويد، وكان من أهم الانتقادات التي وجه إلى هذه النظرية أن هذه النظرية تعين مبدأ الحركة ولكنها لا تتحكم في الحركة. ما معنى ذلك؟ فرويد يرى أن الحافز الحسي يؤثر في توليد الرؤية، ولكنه لا يعين في مسار الرؤية، يعني لا يتدخل في تعيين مسار الرؤية ولا في نتيجة الرؤية. فهو يقول إن الرؤية ككرة قد استقرت على مرتكز رفيع الرأس كالكرة على المسمار، فالحركة الضعيفة تسبب أن تسقط الكرة عن هذا المسمار، ولكن كيف ستتحرك الكرة في أثناء انحدارها؟ إلى اليمين، إلى اليسار، إلى الأمام، إلى أي منحدر؟ تلك الحركة أو ذلك الدافع الضعيف الذي سبب الحركة لا يتمكن من تعيين مسار هذه الكرة التي تسبب في تحركها. فالحافز الحسي يسبب الأحلام أحيانا، لكنه لا يتمكن من تعيين مسار الرؤيا ولا يمكنه أن يعين نتائجها. مثال ذلك صوت الجرس إذا سمعه النائم، لو قرع الجرس أمام مجموعة من الناس نائمين، ربما تحصل لبعضهم أحلام لها علاقة بالجرس، ولكن ليست رؤيا واحدة. فهذا المدرس يحلم بأن حصة طويلة من المعاناة في التدريس قد انتهت مثلا، وخرج إلى غرفة المدرسين ليشتبك مع مدرس زميل له في النقاش. وهذا الشخص الثاني أيضا قد حلم وكان لحلمته علاقة بالجرس، إلا أنه هب يلبس قميصه وبنطلونه مسرعا لأنه يعمل في رجال المطافئ، فالجرس قيل إليه أنه جرس حريقة. وكذلك أي صوت أو أي حافز حسي لا يعين رؤيا واحدة عند مجموعات متعددة من الناس، سواء كان الظرف الذي ينامون فيه ظرفا واحدا كما لو كانوا نائمين في وقت واحد وفي حجرة واحدة، أو في أوقات متعددة. يعني لا ينكر فرويد أن الحافز الحسي قد يؤثر أو قد يوجد الحلم، لكنه ينكر أنه يعين مسار الحلم أو يعين نتيجة الحلم. فهو من أجل ذلك لا يفيد شيئا في فهم طبيعة الرؤيا ولا في تعيين مسارها ولا في الاستفادة من نتائجها. بقية الانتقادات التي وجهها سائر علماء النفس إلى هذه النظرية وشرح مذهب فرويد في ذلك يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليلك بكرة ما مش محاضرة لكن الساعة نعم ايه يعني احيانا ما يحلم الانسان كذي؟ لا مو بعيد، احيانا يعني لا اشكال ان الحوافز الحسية لها تأثير، هم يعني ما لها تأثير من بعض الامور، الاشياء الحسية مما له تأثير في الرؤيا، الامور الحسية ايضا يعني لا ينحصر فيها لكن هي ايضا لها تأثير. قبل ما ننتهي من سرد النظريات ونتكلم عن فساد الاعتماد على عامل واحد، خير ها؟ أليس حافظ حسيا؟ خير، انت الحين جبت حافظ حسي، الأشياء اللي تحصل عنده في العمل مية أشياء حسية، صار حافظ حسي، مو لازم إلا السلسلة والشمعة. لا يعني هو أصحاب نظرية الحافز الحسي يقولون أن الأحلام إنما تنشأ من الحوافز الحسية عند الإنسان، هذا كمثال. لكن أنت لو حلمت بشجارك مع مدرس في المدرسة حافز حسي على الحلم، بأنك تحضر للدرس حافز حسي على الحلم، يعني ما تنعذر الحافز الحسي في الأمثال.
ما تنحصر حوافز أو شيء مفروض على تطبيق أو شيء، قد يقول هذا الأمثال
خير ماكو مانع. ماكو مانع، يعني احنا ما نقول انه محصورة ولم نحصرها، نقول ان انتقاد فرويد للحافز الحسي انه يعين بداية التأثير. لا، كل الناس عندهم انتقالات، ما جينا المدارس اللي انتقدت النظرية هذه كثيرة، يعني ما ممكن احنا الحين ما عندنا نستعرضهم كلهم في عرض، لازم نستعرض واحد ورا واحد. نعم، الأفلاطينية هي صورة ممسوخة من الأفلاطونية القديمة، إنما هذا أفلاطين كان من العهد الإسكندري، فهو متأخر عن العهد عن العهد الأثيني، فشرح أفلاطون شرحا جديدا يختلف معه في بعض المسائل، وعرفت هذه النظرية باسم بين أفلاطون وأفلوطين، وبعد أن تنبهوا اتهموا العرب بسبب هذه الالتباسات باعتبار أنهم إنما اعتمدوا على الشروح العربية، وأن الشروح العربية هي التي لم تلتفت إلى وجود خلاف بين أفلاطون وأفلوطين، ولكن هذا مو صحيح، لأن أفلوطين معروف عند الأوروبيين من قبل عصر النهضة ومن قبل دخول الكتب العربية، بل إن الكنيسة ذاتها كانت تعتمد كثير على النظرية الأفلوطينية، فهي معروفة عندهم. والحقيقة أنه بسبب التشابه الشديد في الاسم وفي المسلك الفكري يحصل الالتباس. نعم، باعتبار أن الدولة هي الإفراغ الأحدث للأفكار المتناقضة، يعني أساس هو هذا الصراع الموجود بين الأفكار، يؤدي كما هو في نظرية هيجل للتطور، ونغاية التطور الاجتماعي هو الوصول إلى الدولة، فالدولة تكون دائما هي النتيجة النهائية الأحسن الذي وصل إليها المجتمع في تطوره. كل دولة في وقتها. إيه؟ اجتماعية. إذا إلى عطنا كلينكس شوفه من صار والله هنا. ما يبحث في مجال واحد، هو حتى في العلم بعد يطبقها حتى على العلوم. فمتسقى. البطلان موجود في أساسها. يعني وهذا بطبيعة الحال أن هيجل بنى هذه النظرية بناء على نظرية أخرى خرجت في علم الأحياء، وهذه النظرية التي خرجت في علم الأحياء مؤداها أن الحياة إنما تكون بالصراع، وأن البقاء للأصلح، ويمكن للآن يدرسونها في مدارس الثانوية ما تطوروا عنها، مع أن العلم تخطاها بمئات السنين، لكن يمكن للحين يدرسونها لأنهم ما تخطوا عنها. للأقوى والأصلح، الأقوى هو الأصلح، نفس التعبير. فهم يرون أن الحياة تقوم على الصراع، وأن الأقوى والأصلح هو الذي يعيش وغيره ينقرض. مثلا الفلاح يصارع الأرض، يعزقها بفأسه، يرغمها على قبول البذرة، ويبقى في صراع مع الأرض لا تطلع للشجر وتثمر، وهكذا كل شيء في الكون يحاولون يفسرونها على أساس الصراع. طبعا هذا الجانب المادي للنظرية. النظرية لما تطلع في الجانب المادي لازم تأخذ جانب معنوي وفكري. فظهرت في الجانب المعنوي الفكري في نظرية هيجل، وإلا هي أساسها جاي من علم الإحياء. فهيجل صاغها كنظرية فلسفية تيش مسي على أساسها الكون، ويفسر على أساسها الكون والحياة. من؟ لا هذه أسبق. لا داروين مو تطور مو بالصراع. داروين ابتنى على الصراع. داروين يا نظريته ما هي نظرية الصراع. داروين نظريته أن الموجود شيء واحد، وأن الله سبحانه وتعالى أوجد شيئا واحدا، وهذا الشيء الواحد تنوع، ولذلك هو ما يؤمن بوجود أنواع ولا أجناس. لا يوجد إلا نوع واحد وتنوعات. فهو طبعا الصراع اللي جابه خير، بس هو داروين في هذا التطور اعتمد على الصراع. الصراع اللي أخذه من نظريات سابقة في علم الأحياء موجودة. خب إذا بتجي نظرية داروين تبغى تلقاها تحصلها في كتاب إخوان الصفا في علم الأخلاق، وتجدها في كتاب أيضا الأخلاق لمسكويه مشروحة قبل داروين. يعني مو نظرية الصراع، نظرية الأنواع، وأن التطور جاي من الأنواع، وأن هناك تنوع وليس هناك أجناس وأنواع. إنما فضل داروين أنه يعني حاول إجراء تجارب مادية على النظرية، وحاول أن يصيغ منها مبدأ عام معتمدا على نظرية الصراع الموجودة في علم الأحياء. ونظرية الصراع موجودة في علم الأحياء من العهد اليوناني، غاية ما هناك أن المسلمين لم ينشروها في الكتب المدرسية التي عندهم وفي الكتب علم الكلام والفلسفة، ولا لأنهم لا يتبنونها ولا يؤمنون بها، بل يرون أن هنا أن الكون يعيش على التعاون والتراحم لا على التصارع والتحارب. فلما كانت نظرية فلاسفة المسلمين مناقضة لهالنظرية غمتوها، وإلا موجودة في الكتب اليونانية، ونظرية الصراع قديمة جدا. داروين اسمع، داروين لا يهمه الحياة الاجتماعية ولم يبحث الحياة الاجتماعية. اسمع، إذا تبغى تتكلم عن داروين فصله عن اللي تبنى ونظريته. يعني أنا أعرف كثير، مثلا لما نذكر الإلحاد نذكر داروين وياه. داروين مو ملحد. داروين جاب النظرية ليثبت وجود الله. تلاميذه استغلوا النظرية في إنكار وجود الله، وطبعا عشان يستغلونها أضافوا لها أشياء كثيرة. وكتاب أصل الأنواع لداروين مترجم بالعربية وموجود تقدر تقرأه، فتجد من أول لآخرة إنما هو يبحث هاي النظرية ليثبت وجود الله. فإذا بينما معروف مثلا أن اللي يقول عن داروين، يعني لما يجي لفظ داروين أمام أي إنسان يحضر في فكرة لفظة الإلحاد. السبب أن شراح النظرية استغلوها في الإلحاد وأضافوا لها نظرية الصدفة، وداروين لم يذكر نظرية الصدفة في أصل الأنواع. نظرية الطفرة، لكن مو نظرية الصدفة. بينما نظرية الصدفة ما نظرية الطفرة ما تأيد الإلحاد، اللي تأيد الإلحاد نظرية الصدفة، وأضافوا إليها قضية الصراعات. بينما هو يرى أن الحظ يقوى بالاستعمال ويخمل بالترك،
مو أنه في الصراع يموت، في الصراع يقوى. لما أنت إذا تريد بناء على الصراع، ولا ودارون لم يتعرض لنظرية الصراع في كتاب أصل الأنواع أبدا. داروين من الجانب المعنوي صحيحة، من الجانب المادي باطلة. كيف يعني على الوجود؟
يعتبر ان وجود مثلا عنصر واحد
وعدم وجود، مو عنصر واحد، هذا بحث فلسفي وش لك فيه، خليه يولي. يقول ان هست نوع واحد، يعني الإنسان والدياجة والقرد والحشرة اللي ما لها رجائل، مو أنواع ولا أجناس، هذه تنوعات من نوع واحد.
يعني
تنوعات مو أنواع. لا، تنوع تنوع، والإنسان تنوع، يعني ما مش أنواع متعددة، نوع واحد. مثل ما نقول إحنا الأنواع وش فيه، لما مثلا تقول النوع ينقسم إلى وش في المنطقة عندنا، وبعد الجنس والفصل، هذا النوع جمعهم نوع. النوع بقسمه لأصناف، هو يسميها تنوعات. فيقول ما مش أجناس متعددة ولا أنواع متعددة، هناك نوع واحد وهذه كلها تنوعات من ذلك النوع، يعني أصناف من نوع واحد. لا، ما مش أجناس، لا ما مش جنس. إيه، هو كل ما هناك هدف أن يعيد النظرية القائلة إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، على أساس يبقى الله واحد. سمعت شلون؟ مو وحدة الوجود، وحدة الموجود. إيه.